الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث أيها الأحبة متصلا بهذه العبر من التاريخ، والتاريخ مليء بالعبر لمن اعتبر. وما زال الحديث أيها الأحبة متصلا بالكلام على تقلب هذه الدنيا بأهلها، وأن العاقل لا يغتر بما يكون تحت يده من المال أو ما يكون عليه من الجاه أو ما يكون له من عافية في بدنه أو ما يكون له من شباب وقوة ونشاط أو ما يكون له من غير ذلك من الأمور التي يفرح بها الأغرار ويظنون أن ذلك نهاية المطاف. وأعظم عبرة أيها الأحبة هو كلام الله تبارك وتعالى، فقد قص الله علينا أخبار الأمم وما آلت إليه أحوالهم منذ عهد نوح صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمم من بعده، وضرب لنا الأمثال وساق العبر من أجل أن يتذكر أولو الألباب. وضرب الله لنا مثلا بسبأ وما كانوا عليه من النعم الدارة، ثم بعد ذلك كيف آلت حالهم وكيف كان مصيرهم وكيف تحولت نعمة الله وعافيته عنهم. فالعاقل يخاف، فإذا كان بيده شيء من هذا المتاع فإنه يزداد شكرا لله تبارك وتعالى، وإذا كان الناس في نعمة وعافية من الله تبارك وتعالى فإنهم يخافون الغير فيراعون هذه النعم ويحفظونها من أجل أن تبقى فلا ترحل. والأمة تعيش في أوضاع لا تخفى على أحد منا، فما أحوجنا إلى اللجأ إلى الله ومراقبته وحفظ حدوده وشكر نعمه، وأن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نعتصم بحبله وندع التفرق والاختلاف. كل ذلك مما يجب على الأمة أن تسعى إليه جاهدة، وهذا زمان أيها الأحبة لا يصلح أن يتكلم فيه إلا العقلاء، فكفى شغبا وكفى تراشقا وكفى عبثا وكفى أيضا اغترارا بالنعم. إن مظاهر البطر التي قد نشاهدها ونراها لدى بعض من لا يمثلون الأمة هذه مؤذنة بخطر إذا لم يؤخذ على يد هؤلاء السفهاء. نحن أيها الأحبة كأننا في سفينة تتلاطمها الأمواج، ونحتاج إلى مزيد من العقل والترشيد، ونحتاج إلى صلة بالله تبارك وتعالى قوية. أجد في كتب التاريخ أيها الأحبة عبر القرون عبارات متكررة وغلت الأسعار، فبيع كر الحنطة ب316 دينارا، والخبز بيع الرطلان بقيراطين، وقعت الفتن بين الناس. تجد مثل هذه العبارات: اشتد الغلاء بخراسان وعدم القوت حتى أكل الناس بعضهم بعضا، فكان الإنسان يصيح الخبز الخبز ويموت، ثم تبعه وباء عظيم حتى عجز الناس عن دفن الموتى. من العبارات المشابهة: بلغ الكر من الحنطة 200 دينار وعشرة دنانير، هذه في بلاد مختلفة وفي أزمنة مختلفة. ومن الشعير 120 دينارا، ثم بلغ كر الحنطة 316 دينارا، وأكل الضعفاء الميتة ودام الغلاء وكثر الموت وتقطعت السبل وشغل الناس بالمرض والفقر وترك دفن الموتى وشغل الناس عن الملاهي واللعب. هذا كثير تجدون في أخبار بعض البلاد كبغداد في بعض القرون أنه لربما عم الطاعون فأغلقت الأبواب أبواب البيوت على من فيها موتى، لم يتمكن الناس من دفن الأموات، أغلقت الأبواب على البيوت بمن فيها، وأصبحت الأسواق مهجورة ولا ترى في تلك الطرقات العامرة إلا الواحدة بعد الواحد، صلى الله العافية، تارة أوبئة وطواعين، وتارة بطوفان، وتارة بجوع، وتارة بتسليط عدو من خارج الأمة، وتارة باشتغال بعضها ببعض. عبارات تجدها مسطورة في كتب التاريخ تتكرر، وعندي من هذا شيء كثير ولكني لا أقضي الوقت به، فأنتم تشاهدون مشاهدات بصور حية في أحوال تشبه هذا. فهذا أيها الأحبة قد وقع ويقع ويتجدد وهو موجود إلى يومنا هذا، فمتى نعقل ومتى نفيق؟ بنو أمية خلق كثير، وحصل لهم من أسباب القوة والمنعة والمال ما لا يخفى، فجاء بنو العباس فوقع على أيديهم ظلم عظيم لبني أمية. دخل سديف وهو مولى للسفاح على السفاح وعنده سليمان ابن هشام ابن عبد الملك، فقال سديف وهو شاعر العباسيين: لا يغرنك ما ترى من الرجال، إن تحت الضلوع داء دوية، فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. فقال سليمان: قتلتني يا شيخ. فدخل السفاح وأخذ سليمان فقتل. ودخل الشبل ابن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي عم السفاح، وعنده من بني أمية نحو 90 رجلا على الطعام، فأقبل عليه الشبل يحرض كسديف كما فعل سديف، فقال: أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس، إلى أن قال: لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعا كل رقلة وغراسي، إلى آخر ما قال. فماذا صنع عبد الله ابن علي؟ أمر بهم فضربوا بالعمود حتى قتلوا، وبسط عليهم الأنطاع مثل الجلود كالسفرة التي يوضع عليها الطعام، فأكل الطعام عليها تحتها جثث بني أمية وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا. وأمر عبد الله ابن علي صلى الله العافية بنبش قبور بني أمية بدمشق، فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فلم يجدوا فيه إلا خيطا كالهباء، لم يجدوا شيئا، حفظه الله عز وجل بذلك، لم يجدوا جثته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن الذي يحفظ إنما هو أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد يحفظ الله بعض أهل الإيمان من غيرهم، ولكن يكون ذلك على سبيل الكرامة وإلا فهو خلاف الأصل. ونبش قبر يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان فوجدوا فيه حطاما كأنه الرماد، ونبش قبر عبد الملك ابن مروان فوجدوا جمجمته، وكان لا يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملك، فإنه وجد صحيحا لم يبل منه إلا أرنبة أنفه، أعوذ بالله، فضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذراه في الريح. انظروا، ميت وخليفة ذراه في الريح. وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم، ولم يفلت منهم إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس، فقتلهم بنهر أبي فطرس، قتل جماعة سماهم المؤرخون من مشاهير بني أمية، واستصفى كل شيء لهم من مال وغير ذلك. وأيضا قتل سليمان ابن علي ابن عبد الله بن عباس بالبصرة أيضا جماعة من بني أمية عليهم الثياب الموشية المرتفعة، يعني ثياب فاخرة، وأمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب. فلما رأى بنو أمية ذلك اشتد خوفهم وتشتت شملهم واختفى من استطاع منهم الاختفاء، كان ممن اختفى عمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عتبة بن أبي سفيان. يقول: كنت لا آتي مكانا إلا عرفت فيه، كان مشهورا. يقول: فضاقت علي الأرض، فقدمت على سليمان بن علي وهو لا يعرفني، فقلت: لفظتني البلاد إليك. ذهب إلى من يطلبه، إلى عدوه: ودلني فضلك عليك، فإما قتلتني فاسترحت، وإما رددتني سالما فأمنت. انظروا. أقول أيها الأحبة، آكذا هذه الدار، ولكن الآخرة هي دار الجزاء، ويجد الإنسان فيها عمله وافرا. فإذا كان تحت يدك زوجة أو ولد أو عامل أو غير ذلك، فإياك أن تظلمه، إياك. وإذا كان تحت يدك نعمة فرعها واحفظها. مظاهر الأشر أيها الأحبة والبطر لا مكان لها الآن ولا قبل الآن، لكن نحن الآن في حال يجب أن تتضافر الجهود على حفظ نعمة الله عز وجل علينا، والأخذ على يد السفهاء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تحدثنا في الأسبوع الماضي أيها الأحبة عن شغب والدة الخليفة العباسي المقتدر، وقلنا بأن ابنها لما قتل كانت مريضة فازدادت مرضا. ابنها قتل في سنة 2300، ما الذي حل به؟ اجتمعت العساكر على رجل معروف يقال له مؤنس بالموصل، فقالوا: اذهب بنا إلى الخليفة، فإن أنصفنا وأجرى أرزاقنا وإلا قتلنا. فانحدر مؤنس من الموصل إلى بغداد، فصار هؤلاء الجند يشغبون ويطالبون بأرزاقهم، فصار يفرق عليهم الأموال. ولكن ذلك لم يكفي، وكان العدد كثيرا، فأراد أن ينحدر إلى واسط ويكاتب العساكر في البصرة والأهواز وفارس وكرمان، ويترك بغداد لمؤنس إلى أن يجتمع عليه جنده ويعود إلى قتاله. فرده ناصح وهو في الواقع غير ناصح، يقال له ابن ياقوت، وزين له اللقاء وقوى نفسه بأن القوم متى رأوه عادوا بأجمعهم إليه، فقبل وهو كاره، ثم أشار عليه بحضور الحرب فخرج وهو كاره، وبين يديه الفقهاء والقراء ومعهم المصاحف مشهورة وعليه البردة والناس حوله، فوقف على تل عال بعيد عن المعركة، فأرسل قواد أصحابه يسألونه التقدم مرة بعد أخرى وهو واقف، يريد أن يكون في مكان بعيد غير مطمئن لهذا اللقاء. فلما ألحوا عليه تقدم من موضعه، فانهزم أصحابه قبل وصوله إليهم، وكان قد أمر أن ينادى: من جاء بأسير فله 10 دنانير، ومن جاء برأس فله 5 دنانير. فلما انهزم أصحابه لقيه رجل من أصحاب مؤنس يقال له علي ابن بليق، فلما رآه نزل من دابته من فرسه وقبل الأرض بين يدي المقتدر. كانوا يفعلون هذا، وهو فعل غير صحيح، كانوا يفعلونه بين يدي الخلفاء. فقال له: إلى أين تمضي؟ ارجع. فلعن الله من أشار عليك بالحضور. فأراد الرجوع فلقيه قوم من المغاربة والبربر، هؤلاء اللي كانوا يشغبون، فتركه علي معهم وسار عنه، فرفعوا السلاح في وجهه، فقال: ويحكم، أنا الخليفة. فقالوا: قد عرفناك يا سفلة، أنت خليفة إبليس، تبذل في كل رأس 5 دنانير وفي كل أسير 10 دنانير. فضربه أحدهم بالسيف على عاتقه هنا، فسقط إلى الأرض وذبحه بعضهم. فقيل على كل حال في وصفه كان ثقيل البدن عظيم الجثة، فلما قتلوه رفعوا رأسه على خشبة، قطعوا رأسه الخليفة ورفعوه على خشبة وهم يكبرون ويلعنونه، وأخذوا جميع ما عليه من الثياب الخليفة حتى سراويله، وتركوه مكشوف العورة إلى أن مر به رجل من الأكرة، رجل يؤجر الدواب، فستره بحشيش ثم حفر له موضعه ودفن وعفي قبره. لاحظ هذا الخليفة، جاء رجل حن عليه حمال فستره بحشيش، ما وجدوا كفنا، عاري، صلى الله العافية، نعوذ بالله من الفتن. اجترأ الناس بعد ذلك على الخلفاء وعلى نوابهم في الأطراف وطمعوا فيهم وانخرقت الهيبة وضعف أمر الخلافة، فتح الباب لهؤلاء الغوغاء. هذا كان له مقدمات، يعني من نظر في سيرة المقتدر يجد في كلام المؤرخين كثيرا من الأمور، من إهمال أحوال الخلافة وتحكم النساء والخدم في الخليفة والتفريط في الأموال وما إلى ذلك. كان الرجل مبذرا فأخرج من الأموال في أشياء من الترف ونحو ذلك، كما يقولون أخرج نيفا وسبعين ألف دينار سوى ما أنفقه في الوجوه المعتبرة. وكانت مدة خلافته 24 سنة وأحد عشر شهرا وستة عشر يوما، وكان عمره حينما قتل 38 سنة ونحو من شهرين، شاب. فخر الدولة في حوادث سنة 387 للهجرة، علي ابن ركن الدولة ابن بويه الديلمي. هذا يقولون في ترجمته بأنه ملك بلاد الري ونواحيها، فلما مات أخوه مؤيد الدولة كتب الصاحب ابن عباد إليه بالإسراع إليه، فولاه الملك بعد أخيه، واستوزر ابن عباد على ما كان عليه في أيام أخيه مؤيد الدولة. هذا الرجل كان لديه من الأموال ما لا يحصيه إلا الله، يقول من ذلك من الذهب ما يقارب 3000 دينار، ومن الجواهر نحو من 15,000 قطعة يقارب قيمتها 3000 دينار، وغير ذلك من أواني الذهب ما زينته 1000 دينار، 1000 يعني مليون، ومن الفضة زينته 3000 درهم، ومن الثياب 3000 حمل، وخزانة السلاح 1000 حمل، حمل بعير يعني، ومن الفرش 1500 حمل، ومن الأمتعة ما يليق بكبار الملوك. ومع هذا ليلة توفي لم يكن لهم وصول إلى شيء من المال، ولم يحصل له كفن، ما كانوا يستطيعون الوصول إلى ماله في المكان الذي توفي فيه، فما وجدوا إلا ثوب رجل من المجاورين في المسجد، رجل يتعبد في المسجد، فأخذوا ثوبه وكفنوه به. لكنهم اشتغلوا في تنصيب الخليفة أو من يخلفه، حتى تم ذلك لولده رستم بعد مدة. يقول المؤرخون فأنتنا علي بن ركن الدولة، هذا فخر الدولة، ولم يتمكن أحد من الوصول إليه، تفسخت جثته وأنتنت. قل فربطوه في حبال وجروه على درج القلعة فتقطع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. انظروا هذا الرجل ما استطاع الوصول إلى أمواله، فكفن بثوب لرجل مجاور في المسجد. هذه الأموال أيها الأحبة التي في يدك لا تغتر بها، وإنما علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نسعى إلى مرضاته، وأن نشتغل بطاعته. أما أن يتهافت الإنسان على هذه الدنيا ويسعى جاهدا من أجل تحصيل حطامها، ولربما بذل دينه في هذا السبيل، هذا التهافت، هذا التسارع في طلب هذا الحطام الفاني، هذا لا يبقى أيها الأحبة. ثم يدرك الإنسان بعد ذلك أنه قد ضيع وفرط، وأنه كان في أحلام حيث اشتغل عن طاعة الله وعبادته بطلب هذه الدنيا من حلها ومن الحرام منها. ليس المقصود الإنسان يترك الدنيا ولا يكتسب، لا يكتسب ويستغني عن الناس، لكن لا تكون الدنيا هي أكبر الهم ولا غاية المطلوب، ويتوقع الإنسان الحرام منها، وأن يتصف بالقناعة، فلا يضيع آخرته في سبيل تحصيل دنيا فانية. انظروا إلى هذا المثال الآخر في حوادث سنة 689 للهجرة، ما وقع لنائب السلطنة المنصورية بمصر حسام الدين طرنطاي. هذا الرجل لم ينقصه شيء من الدنيا، أخذه الأشرف خليل بن منصور قلاوون فحبسه في قلعة الجبل ثم قتله، وبقي 8 أيام لا يدرى به، ثم لف في حصير وألقي على مزبلة وحن عليه بعض الناس فكفن كآحاد الفقراء. يقول المؤرخون: بعد النعيم الكثير والدنيا المتسعة والكلمة النافذة، وقد أخذ السلطان الأشرف من حواصله 600,000 دينار و70 قنطارا من الفضة، ومن الجواهر شيئا كثيرا سوى الخيل والبغال والجمال والأمتعة والبسط الجياد والأسلحة الثمينة وغير ذلك من الحواصل والأملاك بمصر والشام. ترك ولدين، أحدهما أعمى، فدخل هذا الأعمى على الملك الأشرف فوضع المنديل على وجهه وقال: شيء لله، يسأل يشحذ، شيء لله. وذكر للأشرف أن لهم أياما لا يجدون شيئا يأكلونه، في حال من الجوع والمسغبة. انظر، يأتي يسأل بعد هذا كله ولده يقول: شيئا لله. فمن يغتر بعد هذا بهذه الدنيا التي قد يتحول عنها في أي لحظة أو تتحول عنه؟ فالراشدون من الناس أيها الأحبة هم الذين يستغلونها بطاعة الله، ولا يحصل لهم البطر إذا وجد بأيديهم النعمة والمال والغنى، بل يسخرون ذلك إلى الوصول إلى مرضات ربهم ومليكهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن قصر نظره وضعف رأيه فإنه يبطر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في التاريخ أيها الأحبة حوادث كثيرة مخيفة تجعل العاقل إذا نظر فإنه يدير هذه الحوادث والوقائع في ذهنه حينما يرى ألوان النعم بين يديه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.